يسمعان، فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويا فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما ثم يقول للزوج زوجتك بنتي، ويأخذ بأذن الثاني يقول له زوجتك بنتي. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح، اشتراط أن يكون سامعين ليس بصحيح، الشرط أن يفهم العقد، حتى لو فرض أنه كتب الإيجاب بورقة والقبول كذلك تحته وعرض عليهما وهما يبصران فإنه يكفي. طيب، ناطقين، وهذا أيضا لا بد أن يكون الشاهدان ناطقين، وضدهما الأخرسان، فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون شاهدا في عقد النكاح. ليش؟ لأنه إذا احتاج إليه كيف نعرف وهو لا يتكلم؟ ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، الصواب أنها تصح الشهادة ولو كان غير ناطقين، ويؤديان الشهادة بإيش؟ بالإشارة، إذا احتاج إليهما يؤديان بالإشارة. كيف يشير؟ كيف الإشارة؟ يؤتى بالزوج والزوجة، نعم، أمامهما، ثم يعني أنهما اشتبكا، المهم أي إشارة تحصل، فاشتراط النطق ليس بصحيح. طيب، أيضا اشتراط العدالة لكن ليس بصحيح، ما هو شرط، فتصح شهادة الفاسقين. طيب، يقول في أيضا من الشروط أن لا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي، ألا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي. إذن أخ المرأة يصح أن يكون شاهدا؟ خطأ، يصح أن يكون شاهدا؟ خطأ. إذا كان العاقد أبا فإن الأخ لا يصح أن يكون شاهدا، لأنه من فروع الولي كذا. وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون شاهدا، نعم، وإذا كان أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهدا، لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه، ولا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعه. طيب، ابن الزوج، ذهب رجل وأبوه وشهد ابن الزوج بالعقد، لا يصح. ابن الزوجة لا يصح، وهذا أيضا قول ليس بصحيح. الصحيح أنه أن شهادة الأصول والفروع مقبولة سواء كان للولي أو للزوج أو للزوجة. وعلة المنع أنهم يقولون إن العقد من مصلحة العاقل، فإذا شهد الأصول أو الفروع فقد شهدوا لمن لا تقبل شهادتهم له، فيقال ليس العقد من مصلحة العاقل، قد يكون مصلحة وقد يكون مضرته، لأن عقد النكاح يوجب حقا للشخص وحقا إيش عليه، فلنأتي بالزوج، الزوج نعم له حق ومصلحة بالنكاح لكن عليه حقوق مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعددة وما أشبه ذلك. على كل حال، الصحيح أن القرابة لا تؤثر في شهادة النكاح. فانظر الآن كيف، كم عدد الذين صححنا بخلاف ما قال المؤلف. طيب، يقول وليست الكفاءة انتهى الوقت. نعم، الأحق الأرشد، الأرشد ومع التساوي من كل وجه الأكبر. نعم، كيف؟ إيش؟ لا، ما هي القاضي ولاية عامة.
تكلمنا عن أمر الولي، فكيف إذا يعني رفضت البنت وكان الشاب الإنسان والبنت يعني لا تستطيع الوالد أن يخالفها مع أنها كانت كبيرة وراشدة؟
أخوها ولي ومنعت فيه امتنعت ما تجبر ما تجبر
لكن الشاب
الخاطئ إيه نعم نعم ما تجبر ما تجبر لكن يشار عليها وتنصح ويقال هذا فرصة وما أشبه ذلك ولو كان أباها مرت علينا ما مرت لي علينا أين ها أي يا موسى بع عليه الشرب 10%. نعم. إيش؟ ما يصح. الهاتف ما يصح. كيف؟ المعروف خطه لازم يكون خطه معروف. نفسه هو بيوقع تحته. هنا أقول بيكتب تحته يكتب تحته ويرسل لكن الصوت في الهاتف سهل تقليد سهل تقليد أنا رأيت مع شخص آلة شئت حطت صوتك كأنه جمل خريش تزيل مرة ويعني شوي شوي حب حب كما يقول أشنو يقول السوداني ولا أو غير السوداني طيب ثم يفرق بالمحول يصير دقيق مرة نعم يقدر يسوي هذا يجيب آلة يخلي صوته مثل صوت فلان وفي ناس الآن يقلدون الأصوات سبحان الله تقول هذا هو الرجل بعينه كيف يهتف عليه واحد يقول أنا فلان من فلان وبنتي فلانة اشهد ترى زوجت فلان بنتي وهم هو فلان ما يصلح نعم ما في قراءة ابدا الان ما في قراءة يعني الحديث تستطيع انك ما في انك تقول كل انسان يقدر يقلد في التلفون خاصة نعم ايش 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 نعم أما قول حتى تنكح زوجي غيره فهذا مطلق يقيد بالنصوص الدالة على أن لا نكاح إلا بولد فهمت؟ وأما فعل عائشة فلا نعلم صحته وأما الواهبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعقده النكاح لغير الصحيح بالاتفاق نعم يعني كل الأدلة التي استدل بها من يقول بصحة النكاح بلا ولي كلها من المتشابه يعني فيها شيء يحتمل فيجب أن تحمل على هذا المحكم لكن نعم عند الضرورة عند الضرورة لا شك أن المرأة تزوج نفسها ولا عندنا فيها شك ومر علينا مسألة ذكرها بعض الإخوان سأل عنها ثم قلنا تؤجل يؤجل الجواب عليها ثم وجد الجواب عليها عند أهل العلم وهي تذكرونها لا 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 يا أخوان إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد وأراد يتزوجها ما في ولد وش قلنا قلنا ذكروا فيها قولين القول الأول أنه هو يزوج نفسه ويكون ولي الله والثاني أنها سيلة تزوج نفسه فالضرورات لا أحكام يعني لا يمكن إذا لم نجد امرأة وليا أن نقول لا تتزوج لا إما الزوج نفسه ولا زوجه واحد من المسلمين انتهى الوقت طيب
وهو النصب والحرية شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر عربية لأعجمي من المرأة أو الأولياء الفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر شروط النكاح قال وليست الكفاءة شرطا في صحته، ونص على ذلك لأن من العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة، ومنهم من قال إنها شرط في اللزوم، ومنهم من قال إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا. انتبه يا ولد، الكفاءة إذن فيها ثلاث تقوى. القول الأول أنها شرط للصحة، والثاني أنها شرط للزوم، والثالث أنها ليست شرطا للزوم ولا للصحة. ولننظر. الكفاءة مال، هي دين، وليس المراد بالدين هنا الإسلام، لأنه سبق أن المؤمن أن المشرك لا يتزوج الكافرة، أن المشرك لا يتزوج المؤمنة، وأن المؤمن لا يتزوج المشركة لكن يتزوج اليهودية والنصرانية. المراد بالدين هنا التزام أحكام الدين في الإسلام، وذلك بأداء الفرائض واجتناب النواهي. يعني ليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج مرضيا في دينه، فيجوز أن يزوج الإنسان ابنته بفاسق، وإذا زوج فالنكاح صحيح. نعم، لكنه سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه. كذلك من الكفاءة المنصب، أن يكون ذا منصب. وفي الحديث ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال. المنصب هو النسب والحرية، النسب بأن يكون من قبيلة معروفة، الحرية بأن لا يكون رقيقا. ليست شرطا في صحته، بل يصح النكاح ولو كان الزوج على غير استقامة، ولو كان الزوج غير نسيب، ولو كان الزوج رقيقا. تبه، هنا ثلاثة رجال، رجل زوج ابنته حالق لحية فالنكاح طيب، رجل من قبيلة معينة من ذوي القبائل، نعم من القبائل، زوج من لا يعلم له أصل في قبيلة، النكاح صحيح. طيب، رجل عنده امرأة بنت زوجها رقيقا، النكاح صحيح. تمام،
نعم
صحيح، لأن المؤلف يقول ليست شرطا في صحته. طيب، يقول فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، يعني صح، وهذا محل نظر. لو زوج عفيفة بفاجر يعني بزانة فالنكاح صحيح، وهذا غير صحيح، كلام المؤلف غير صحيح، لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. فجعل الله تعالى نكاح الزاني كنكاح الزانية، كنكاح الزاني، يعني كما أن الزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، فهما سواء. والغريب أن أصحابنا رحمهم الله يقولون إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب، والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب، مع أن الآية واحد والحكم واحد. فالصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب. فإذا اشتهر هذا الرجل بالزنا، مثل أن نعلم أنه يذهب مثلا إلى بلاد أخرى يفتر بها والعياذ بالله، أو في بلاده وزوجه أحد، قلنا النكاح إيش؟ على قول الراجح النكاح غير صحيح بنص القرآن، حرم ذلك على المؤمنين. فإن قال الخاطب إنه تاب وهو الآن يريد أن يعف نفسه، نقول ننظر ننتظر، بدل أن نجيبه اليوم نجيبه بعد شهر أو شهرين. فإذا رأينا أن الرجل استقام وتاب وعف عن الزنا زوجناه. طيب، إذن قول المؤلف لو زوج الأب عفيفة بفاجر صح النكاح، أو عربية بعجمي. العربية هي ذات القبائل، يعني من قبيلة معروفة، من تميم، من قريش، من غطفان، من كذا من كذا. بعجمي من لم يكن من العرب، ويسمى عندنا بالعرف ها ايش؟ لا، يسمى عندنا خضير باللغة النجدية، خضيري، أو يسمى عبد، واللي من القبيلة يسمى شيخ. يعني لو أنه زوج امرأة عربية برجل أعجمي ما ليس من قبائل العرب، ليس من قبائل العرب، فالنكاح صحيح، وهذا حق، النكاح صحيح. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أو قال عريض: فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفصل. فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفصل، يعني فالنكاح صحيح ولا صحيح؟ صحيح، والدليل أنه قال الفصل، ولا فصل إلا بنكاح صحيح. يعني مثلا أب، انتبه، أب زوج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة، ما حكم النكاح؟ صحيح. لكن جاء إنسان من الأولياء ابن عم، فقال للأب: ليش زوج بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة؟ قال: هذه بنتي وراضية ونرضى دينه وخلقه. قال: ما يمكن، أنا بقصد النكاح. يا ابن الجواب، المرأة راضية مسرورة بهذا النكاح، والرجل طيب خلق ودين. قال: بل ما يمكن، أبصر النكاح. ترافعوا إلى القاضي، والقاضي على رأي المؤلف ماذا يصنع؟ يفسخ النكاح، يفسخ، مع أنه يرضى دينه وخلقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال، وأضف إلى ذلك أنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهه. يقول: لا، أنت ابن حلال، ابن عم من بعيد. قال: أبوى أرأب بها منك. قال: لا، إذا ما يمكن. شوف الكلام هذا، هل يمكن أن يقبل ذوقا لا شرعا؟ ذوقا لا يمكن، وشرعا أيضا لا يمكن. من قال إن هذا، إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه، والله أعلم، أنه إنما اعترض هذا الاعتراض حسدا وبغيا؟ فالصواب بلا شك أن النكاح لا، أن الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا إيش ولا للزوم. يعني على كلام المؤلف، الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، بمعنى أن من لم يرضى من الأولياء فله فسخ النكاح، والصواب خلاف ذلك، إلا في مسألة واحدة ذكر المؤلف، وهي لا العفة. هذه شرط، يعني لا نزوج رجلا معروفا بالزنا إلا إذا تاب. طيب، فإن قال قائل: هذا رجل لم يعرف بالزنا لكن معروف بأنه يطأ المرأة في دبرها، معروف أنه ما يطأ النساء إلا في أدبارها، يزوج أو لا؟ لا يزوج، لأن هذا يعني على محرم. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من عرف بوطء امرأته في الدبر فإنه يفرق بينهما، لأنه لا يمكن أن يقرهما على إقامة محرمة. طيب، من عرف والعياذ بالله باللواط، من عرف باللواط هل يزوج؟ لا، لا يزوج حتى يعلم أنه تاب، لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك، فاللواط وهو الفاحشة من باب أولى. اللواط وصف بأنه الفاحشة، والزنا وصف بأنه فاحشة، الفرق أن ال التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم، يعني أنه الفاحشة الكبرى العظمى، والزنا فاحشة من الفواحش. واضح؟ طيب، نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومقت، والزنا فاحشة، واللواط الفاحشة، لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما هي ومقتا؟ لأن نكاح ذوات المحارم تمجه العقول تنقطه، فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات. طيب، يقول: فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. المرأة نقول إذا لم ترضى أصلا لا يصح العقد، لأن القول الراجح أن الأب لا يجبر ابنته الفسخ فيفسخ. يقول بالشرح: فيفسخ أخ مع رضا أب. والفسخ أيضا على التراخي، مشكلة الفسخ على التراخي، يعني معناه أنه إذا زوج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يعرف له قبيلة، فلبني العم الأبعدين أن يفسخ. وعلى التراخي، يعني يمكن يخلهم يستأنسون شهر شهرين، ولا من وصلت السعادة إلى القمة، حينئذ أغير عليه، يعني ما يفسخ أول ليلة ثاني ليلة، لا، إذا كان هذا التراخي. وسبحان الله العظيم، لا أظن أن شريعة تأتي من مثل هذا أبدا، لكن هي القواعد يقعدها بعض الفقهاء ولا يفكر في النتائج، والله أعلم. نعم يا يوسف. حتى أنا من هذه يا يوسف، هذه كل شيء، حتى المباح مثل الشمس إذا خيف منه فتنة وجب الكف عنه أبدا، ولا يحتمل، ما أعرض هذا مطلقا، حتى لو أن الأمور هادئة. لكن أعظم من هذا اللي يرى أنه شرط للصحة بعد، مشكلة. يقول: إذا عقد لابنته التي هي من قبيلة معروفة على إنسان ليس له قبيلة معروفة، فالنكاح غير صحيح، يعني يستمتع بها استمتاع زينة والعياذ بالله. وعلى كل حال، هذا مما يدلك على أن الإنسان بشر مهما بلغ في العلم والتقى قد يزل. نعم. لا ما ينبغي أبدا، لا ينبغي. إذا علم القاضي أنه سيحصل في ذلك يعني فتن، فليقل للولي من أصل لا زوج. ها؟ إيش؟ قبل أن تصل إلى القاضي ينظر أيضا. هل إن الأولى بنا أن نكون على شجاعة وأن نكسر هذه الجاهلية؟ نعم. قولوا يا جماعة، الإنسان حر في نفسه، الرجل أمرنا أن نزوجه لأنه ذو خلق قديم، والمرأة موافقة والأب موافق، نكسر هذه العادات المبنية على أقوال ضعيفة. نعم.
هل تزوج الشيخ اللقيط أو اللقيط
اللقيط؟ اللقيط مش تنبه المسكين، لكنه ليس له قبيلة معروفة، صحيح، يعني ما له نسب. اللقيط من هو؟ الطفل الذي يوجد ملقا في الأسواق أو في المساجد ويأخذ إنسان ويربيه، هذا لقيط. ولد الزنا يزوج، ولد الزنا يزوج، وما ما إيش الزواج من اللقيط لا بأس به. يعني إنسان يتزوج امرأة لقيطة ما يدرى من أبوها، لا بأس، ربما نقول لك أجر. ما يعيره الناس جاهلين، جاهلية وش يعني؟ تبتل المسكينة دائما ما تزوج خوفا من أن يعير أولادها، إلا صار يخاف يعير أولادها يروح البلد الثاني ما يدرون هذا. أما خلى اللقيطات ما يتزوجان خوفا منها، كيف إيش؟ الموقف أن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، ها؟ إيش؟ أقول معناها قول ضعيف. نعم. أي معلوم بعض. ما تقول بهذا الرجل؟ أقول نكاح باطل، إذن لا 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 أثر له ولا عبرة به. أين؟ لا بد. أتريد أصح من هذا؟ حرم ذلك على المؤمنين، وفي قوله على المؤمنين حث وإغراء على تجنب هذا الأمر. ولكن وجهوا للآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني مسلم ولا يجوز أن يتزوج المشرك. نعم ما شاء الله أربعة. طيب لا أين لا لا كتابية ما سمى مشرك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين جعلهم صنفين،
لأنه شبه في الزنا يعني شعار المشركين.
وجه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية توجيها أحسن مما وجهها به كثير من العلماء. قال إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرآن، حرم ذلك على المؤمنين. فإذا تزوجها فإما أن يكون ملتزما بحكم الله في هذا، ولكنه تجرأ على الفعل فيكون زانيا أو غير راض بهذا الحكم ويقول أنا أرى حل ذلك فيكون مشرك، لأنه أحل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله شرك. ولا شك أن هذا هو معنى الآية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه. نعم بعد الدرس الثالث.
صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الأم ونكاحها من حلال وحرام وإن سكن وكل أخت وبنتها
وإيش وإن؟
وإن سكن.
نعم.
وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سكنت وكل عمة وخالة وإن عالتا، والملاعنة على الملاعن، ويخرج بالرضاء ما يخرج بالنسب، إلا أم أخته وأخت ابنه، ويخرج بالعبد زوجة أبيه وكل جدة وزوجة ابنه.
ويحفظ بالعبد زوجة أبيه وكل جد. عندك جدات؟ لا أشهد عليها ما أتى هو.
وزوجة أبيه وإن مدت دون بناتهن وأمهاتهن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: باب المحرمات في النكاح. المحرمات التي حرمهن الله ورسوله، ومعلوم أن التحليل والتحريم لله ورسوله، وأنه لا أحد يملك أن يحلل أو يحرم، بل المحلل والمحرم هو الله ورسوله. والأصل عدم التحريم، لقول الله تعالى حين ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلك، وفي قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل عدم التحريم. فإذا شككنا في رضاع امرأة، هل رضعت خمس رضعات أو أقل، قلنا الأصل إيش؟ عدم التحريم حتى يتبين. واعلم أن المحرمات أربعة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، محرمات في الملاعن. هذه الأربعة أنواع كلها محرمة على التأبيد، يعني أبدا. المحرمات بالنسب نعدها كما عدها الله: حرمت عليكم أمهاتكم. والمراد بأمهاتكم الأم، وإن علت سواء كانت أما لأبيك أو أما لأمك. الثاني بناتكم، والمراد بالبنات الأنثى من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك وإن نزل. أمهاتكم وأخواتكم، ويشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وعماتكم، ويشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. والعمة هي أخت الأب. وخالاتكم، ويشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم، والخالات هن أخت الأم. طيب، وبنات الأخ يشمل بنات الأخ من أب أو أم أو الشقيق، وبنات الأخت يشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم. وإذا تأملت هؤلاء السبع وجدت أنهن ينحصرن في الآتي: أولا، يحرم على الإنسان جميع إناث أصوله، جميع إناث أصوله. الأصول من؟ الأمهات والجدات وأمهات الجدات وجدات الجدات إلى ما لا نهاية له. ويحرم عليه إناث فروعه، إناث فروعه. والمراد بالفروع هنا كل من تسلسل منه، سواء من قبل الأولاد الأبناء أو من قبل البنات. إذن الأصول مطلقا، إناث الأصول مطلقا، وإناث الفروع مطلقا. الثالث، فروع أبيه وإن نزلنا، إناث فروع الأب وإن نزلنا. من إناث فروع الأب؟ الأخوات وإن نزلنا. فبنات الأخوات وبنات بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنات الإخوة، وهؤلاء كلهم حرام. إذن فروع الأب الأدنى، إناث فروع الأب الأدنى وإن نزل. طيب، الرابع، فروع الأب الأعلى لا إن نزل. فروع الأب الأعلى لا إن نزلنا. من فروع الأب الأعلى؟ العمة والخالة. لا إن نزلنا ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت عمته وبنت عمي وبنت خالتي وبنت خاله. فصار الأصناف كم؟ أربعة: إناث الفروع وإن نزل، إناث الأصول وإن علوا، إناث الأصل الأدنى وإن نزل، إناث الأصل الأعلى لا إن نزل. هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب. والدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأمهات ما المراد بهن؟ الأم والجدة وإن علت، يعني إناث الأصول، يعني إناث الأصول. البنات يعني إناث الفروع وإن نزل. الأخوات فروع الأب الأدنى، فروعهم مأخوذة من قوله وبنات الأخ وبنات الأخت. العمات والخالات فروع الأب الأعلى، ولم يقل وبنات العمات وبنات الخالات، لأننا نقول فروع الأب الأعلى لا إن نزل. فهذه أصناف أربعة محرمات بإيش؟ بالنسب. نرجع إلى كلام المؤلف، يقول: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. هذا يشير إلى إيش؟ إلى الأصول، إلى الأصول. طيب، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفل. هذا إيش؟ إلى الفروع. لكن قوله من حلال وحرام، البنت من حلال هي التي خلقت من ماء الزوج أو من ماء السيد أو من شبهة، هذه من حلال. ومن حرام البنت التي خلقت من زنا، والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزنا لأنها خلقت من ماء. وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في التحريم فكونها خلقت من ماء من باب أولى. وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنا حلال فهو قول منكر، وإنما قال ذلك، قال: لأن هذه البنت لا تنسب إليه ولا ترث منه، فلا تدخل في قوله بنات. والصواب أنها تحرم لأنها خلقت نين من ماء. طيب، قال: وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، لقوله تعالى إيش؟ وأخواتها، وبنتها لقوله وبنات الأخت، وبنت كل أخ وبنت ابنه وبنتها لقوله وبنات الأخ. طيب، وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا. كل عمة وخالة وإن علتا كيف تعلوان؟ تكون عمة لأبيك أو لأمك، فإن كل عمة لأبيك أو لأمك أو خالة لأبيك أو لأمك أو لجدك أو لأبي جدك أو ما أشبه ذلك فهي خالة أو عمة لك. والقاعدة أن كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة ليش؟ لذريته. قال: والملاعنة على الملاعن. تحريما مؤبدا، الملاعنة على الملاعن. ايش معنى الملاعنة؟ هو بين الزوجين لعان؟ نعم، إذا اتهمها بالزنا ورماها بالزنا ولم يكن عنده بينة ولم تقر فإنه يلاعن، يحضران عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته أنها زنت، ويقول في الخامسة: وأنى لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ترد عليه وتنفي ما قال، وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك يتفرقان، ولا يحل له أبدا أن يتزوجها على التأبيد. فإن قال قائل: زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محرمات على التأبيد بقوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قلنا نعم، لكن هذه انقضى حكمها الآن، انقضى حكمها بماذا؟ بموتهم، ولا حاجة إلى أن نذكر ذلك إلا إذا كنا نسوق خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بأس أن نقول من خصائص أن زوجاتي بعده لا يتزوجن. ثم قال ويحرم من الرضاء ما يحرم من ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاء، ألب هنا للسببية، أي يحرم بسبب الرضاء ما يحرم بسبب النسب. الدليل قوله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل وبناتكم اللاتي أرضعنكم. نعم، ليش لا يتصور؟ نعم، لأن بنتك أرضعتك، لو أرضعتك ما استطيع ولدا لها، لكن أمك يمكن، أمهاتك. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وهذا عام. أعدد المحرمات من النسب كم هن؟ سبع. وبالتصنيف لا تصنيف، ثلاث تصنيف، لأن الرابع هي الملاعنة. بالتصنيف ثلاث تصنيف أو أربع، أي أربع. طيب، التصنيف أربع. إذن ما يقابلهن من النسب حرام، من الرضاع حرام، لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم استدرك المؤلف استدراكا مستدركا، يعني هو استدرك ونحن نستدرك عليه، قال إلا أم أخته وأخت ابنه. ونحن نقول هذا لا حاجة للاستثناء فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولننظر الآن، إلا أم أخته من الرضاع، أم أختك من الرضاع حلال لك. أم أختك من الرضاع حلال لك، صح ولا لا؟ يعني امرأة أرضعت أخاك وأردت أن تتزوجها فلا بأس، لكن لو كانت أم أخيك من النسب لا، فإنها لا تحل لك، لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك. فإن كانت أمك فلا مظاهر، وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك في المصاهرة، وحينئذ لا حاجة للاستثناء. طيب، أخت ابنه من الرضاع، أخت نعم، وإلا أخت ابنه من الرضاع حلال ولا حرام؟ حلال، يعني لك ابن من الرضاع، رضع من امرأة ولها بنت، فهل يجوز لك أن تتزوجها؟ أخت ابنك من الرضاع من الحلال يجوز، لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم، لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليك، ولا لا؟ لأنها إن كانت أخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك ربيبة، نعم، إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيبة، وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي بنتك. وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء، ولهذا يعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين. أولا، أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والثاني، أن هؤلاء المحرمات الاستثناء ليست محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة. وهنا يحسن أن نذكر قاعدة تفيد، وهي أن الرضاع إنما يؤثر في المرتضع وفروعه فقط. الرضاع يؤثر في المرتضع وفروعه. المرتضع يعني. نعم كلنا المرتضى له أصول وله فروع ويش وله حواشي. لا يؤثر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيه أيضا، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا. ولهذا يجوز لأخ المرتضى أن يتزوج أمه، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أمه أيضا، أم ولدي الذي أرضعت التي أرضعته. واضح جماعة؟ أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة يسمع. فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويا، فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما ثم يقول للزوج زوجتك بنتي، ويأخذ بأذن الثاني يقول زوجتك بنتي. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح. اشتراط أن يكون سامعين ليس بصحيح. الشرط أن يفهم العقد، حتى لو فرض أنه كتب الإيجاب بورقة والقبول كذلك تحته وعرض عليهما وهما يبصران فإنه يكفي. طيب، ناطقين، وهذا أيضا لا بد أن يكون الشاهدان ناطقين، وضدهما الأخرسان، فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون شاهدا في عقد النكاح. ليش؟ لأنه إذا احتاج إليه كيف نعرف وهو لا يتكلم. ولكن هذا أيضا ليس بصحيح. الصواب أنها تصح الشهادة ولو كان غير ناطقين، ويؤديان الشهادة بإيش؟ بالإشارة. إذا احتاج إليهما يؤديان بالإشارة. كيف يشير؟ كيف الإشارة؟ يؤتى بالزوج والزوجة، نعم، أمامهما، ثم يعني أنهما اشتبكا. المهم أي إشارة تحصل، فاشتراط النطق ليس بصحيح. طيب، أيضا اشتراط العدالة لكن ليس بصحيح، ما هو شرط، فتصح شهادة الفاسقين. طيب، يقول في أيضا من الشروط أن لا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي، ألا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي. إذن أخ المرأة يصح أن يكون شاهدا؟ خطأ. يصح أن يكون شاهدا؟ خطأ. إذا كان العاقد أبا فإن الأخ لا يصح أن يكون شاهدا، لأنه من فروع الولي كذا. وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون شاهدا. وإذا كان أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهدا، لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه، ولا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعه. طيب، ابن الزوج ذهب رجل وأبوه وشهد ابن الزوج بالعقد، لا يصح. ابن الزوجة لا يصح، وهذا أيضا قول ليس بصحيح. الصحيح أنه أن شهادة الأصول والفروع مقبولة سواء كان للولي أو للزوج أو للزوجة. وعلة المنع أنهم يقولون إن العقد من مصلحة العاقل، فإذا شهد الأصول أو الفروع فقد شهدوا لمن لا تقبل شهادتهم له. فيقال ليس العقد من مصلحة العاقد، قد يكون مصلحته وقد يكون مضرته، لأن عقد النكاح يوجب حقا للشخص وحقا إيش عليه. فلنأتي بالزوج، الزوج نعم له حق ومصلحة بالنكاح، لكن عليه حقوق مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعددات وما أشبه ذلك. على كل حال، الصحيح أن القرابة لا تؤثر في شهادة النكاح. فانظر الآن كيف، كم عدد الذين صححنا بخلاف ما قال المؤلف. طيب، يقول وليست الكفاءة انتهى الوقت. نعم، الأحق الأرشد، الأرشد ومع التساوي من كل وجه الأكبر. نعم، كيف؟ إيش؟ لا، ما هي القاضي ولايته عامة.
تكلمنا عن عقد الولي، فكيف إذا يعني رفضت البنت وكان الشاب الأكبر والبنت يعني لا تستطيع الولد أن يخالفها بمعنى كانت كبيرة وراشدة.
أخوها ولي ومنع فيه، امتنع، ما تجبر، ما تجبر.
لكن الشاب
الخاطئ، إيه نعم، ما تجبر، ما تجبر، لكن يشار عليها وتنصح ويقال هذا فرصة وما أشبه ذلك. ولو كان أباها، مرت علينا، ما مرت لي علينا، أين ها؟ أي يا موسى بيع عليه الشرير 10%. نعم، ايش ما يصح، هاتف ما يصح، كيف المعروف خطه، لازم يكون خط معروف، نفسه هو بيوقع بتحته. هنا أقول بيكتب تحته، يكتب تحته ويرسل، لكن الصوت في الهاتف سهل تقليد، سهل تقليد. أنا رأيته مع شخص آلة، إن شئت حطت صوتك كأنه جمل خريش، تزيل مرة ويعني شوي شوي، حب حب كما يقول، إيش نقول، السوداني ولا أو غير السوداني. طيب، ثم يفرق بالمحول يصير دقيق مرة. نعم، يقدر يسوي هذا، يجيب عالي يخلي صوته مثل صوت فلان. وفي ناس الآن يقلدون الأصوات، سبحان الله، تقول هذا هو الرجل بعينه، كيف يهتف عليه واحد يقول أنا فلان من فلان وبنتي فلانة، اشهد ترى زوجت فلان بنتي، هو مو فلان، ما يصلح. نعم، ما في قرائن ابدا الان، ما في قرائن، يعني الحقيقه تستطيع انك ما في، انك تقول كل انسان يقدر يقلد في التلفون خاصه. نعم، ايش أما قول حتى تنكح زوجا غيره فهذا مطلق يقيد بالنصوص الدالة على أن لا نكاح إلا بولد، فهمت؟ وأما فعل عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم صحته. وأما الواهبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعقده النكاح لغير الصحيح بالاتفاق. نعم. يعني كل الأدلة التي استدل بها من يقول بصاحب النكاح بلا ولي كلها من المتشابه، يعني فيها شيء يحتمل فيجب أن تحمل على هذا المحكم. لكن نعم عند الضرورة، عند الضرورة لا لا شك أن المرأة تزوج نفسها ولا عندنا فيها شك. ومر علينا مسألة ذكرها بعض الإخوان سأل عنها ثم قلنا تؤجل يؤجل الجواب عليها، ثم وجدنا الجواب عليها عند أهل العلم، وهي تذكرونها؟ لا 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 يا أخوان، إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد وأراد يتزوجها ما في ولد، وش قلنا؟ قلنا ذكروا فيها قولين، القول الأول أنه هو يزوج نفسه ويكون ولي له، والثاني أنها سيلة تزوج نفسه. فالضرورة تحكم، يعني لا يمكن إذا لم نجد امرأة وليا أن نقول لا تتزوج، لا، إما الزوج نفسه ولا زوجة واحد من المسلمين. انتهى الوقت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر شروط النكاح قال وليست الكفاءة شرطا في صحته، ونص على ذلك لأن من العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة، ومنهم من قال إنها شرط في اللزوم، ومنهم من قال إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا. انتبه يا ولد، الكفاءة إذن فيها ثلاث أقوى. القول الأول أنها شرط للصحة، والثاني أنها شرط للزوم، والثالث أنها ليست شرطا للزوم ولا للصحة. ولننظر، الكفاءة مالي هي دين، وليس المراد بالدين هنا الإسلام، لأنه سبق أن المؤمن أن المشرك لا يتزوج الكافرة، أن المشرك لا يتزوج المؤمنة، وأن المؤمن لا يتزوج المشركة لكن يتزوج اليهودية والنصرانية. المراد بالدين هنا التزام أحكام الدين في الإسلام، وذلك بأداء الفرائض واجتناب النواهي. يعني ليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج مرضيا في دينه، فيجوز أن يزوج الإنسان ابنته بفاسق، وإذا زوج فالنكاح صحيح. نعم، لكنه سيأتينا إن شاء الله كلام فيه. كذلك من الكفاءة المنصب، أن يكون ذا منصب، وفي الحديث ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال. المنصب هو النسب والحرية، النسب بأن يكون من قبيلة معروفة، الحرية بأن لا يكون رقيقا. ليست شرطا في صحته، بل يصح النكاح ولو كان الزوج على غير استقامة، ولو كان الزوج غير نسيب، ولو كان الزوج رقيقا. انتبه، هنا ثلاثة رجال، رجل زوج ابنته حالق لحية فالنكاح طيب، رجل من قبيلة معينة من ذوي القبائل، نعم من القبائل، زوج من لا يعلم له أصل في قبيلة، النكاح صحيح. طيب رجل عنده امرأة بنت زوجها رقيقا، النكاح صحيح. تمام، صحيح، لأن المؤلف يقول ليست شرطا في صحته. طيب يقول فلو زوج الأب عفيفة بفاجر يعني صح، وهذا محل نظر، لو زوج عفيفة بفاجر يعني بزانة فالنكاح صحيح، وهذا غير صحيح، كلام المؤلف غير صحيح، لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. فجعل الله تعالى نكاح الزاني كنكاح الزانية، كنكاح الزاني، يعني كما أن الزاني لا ينكح إلا زاني مشرك، فكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، فهما سواء. والغريب أن أصحابنا رحمهم الله يقولون إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب، والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب، مع أن الآية واحد والحكم واحد. فالصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب. فإذا اشتهر هذا الرجل في الزنا، مثل أن نعلم أنه يذهب مثلا إلى بلاد أخرى يفتر بها والعياذ بالله، أو في بلاده وزوجه أحد، قلنا النكاح إيش على قول الراجح النكاح غير صحيح بنص القرآن، حرم ذلك على المؤمنين. فإن قال الخاطب إنه تاب وهو الآن يريد أن يعف نفسه، نقول ننظر، ننتظر، بدل أن نجيبه اليوم نجيبه بعد شهر أو شهرين، فإذا رأينا أن الرجل استقام وتاب وعف عن الزنا زوجناه. طيب، إذن قول المؤلف لو زوج الأب عفيفة بفاجر صح النكاح، أو عربية بعجمي. العربية هي ذات القبائل، يعني من قبيلة معروفة، من تميم، من قريش، من غطفان، من كذا من كذا. بعجمي من لم يكن من العرب، ويسمى عندنا بالعرف ها ايش؟ لا، يسمى عندنا خضير باللغة النجدية، خضيري، أو يسمى عبد، واللي من القبيلة يسمى شيخ. يعني لو أنه زوج امرأة عربية برجل أعجمي ليس من قبائل العرب، ليس من قبائل العرب، فالنكاح صحيح، وهذا حق، النكاح صحيح. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أو قال عريض، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفصل، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفصل، يعني فالنكاح صحيح ولا صحيح؟ صحيح، والدليل أنه قال الفصل، ولا فصل إلا بنكاح صحيح. يعني مثلا الأب، انتبه، أب زوج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة، ما حكم النكاح؟ صحيح. لكن جاء إنسان من الأولياء ابن عم، فقال للأب ليش زوج بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة؟ قال هذه بنتي وراضية ونرضى دينه وخلقه. قال ما يمكن، أنا بقصد النكاح. يا ابن الجواد، المرأة راضية مسرورة بهذا النكاح، والرجل طيب خلق ودين. قال أبدا ما يمكن، أبقصد النكاح. ترافعوا إلى القاضي، والقاضي على رأي المؤلف ماذا يصنع؟ يفسخ النكاح، يفسخ، مع أنه يرضى دينه وخلقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال، وأضف إلى ذلك أنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهه. يقول لا، أنت ابن حلال، ابن عم من بعيد، قال أبوه أرأب بها منك، قال لا، إذا ما يمكن. شوف الكلام هذا، هل يمكن أن يقبل ذوقا لا شرعا؟ ذوقا لا يمكن، وشرعا أيضا لا يمكن. من قال إن هذا، إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه، والله أعلم، أنه إنما اعترض هذا الاعتراض حسدا وبغيا؟ فالصواب بلا شك أن النكاح لا، أن الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا ايش ولا للزوم. يعني على كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، بمعنى أن من لم يرضى من الأولياء فله فسخ النكاح، والصواب خلاف ذلك، إلا في مسألة واحدة ذكر المؤلف وهي لا العفة. هذه شرط، يعني لا نزوج رجلا معروفا بالزنا إلا إذا تاب. طيب فإن قال قائل هذا رجل لم يعرف بالزنا لكن معروف بأنه يطأ المرأة في دبرها، معروف أنه ما يطأ النساء إلا في أدبارها، يزوج أو لا؟ لا يزوج، لأن هذا يعني على محرم. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من عرف بوضع امرأته في الدبر فإنه يفرق بينهما، لأنه لا يمكن أن يقرهما على إقامة محرمة. طيب من عرف والعياذ بالله باللواط، من عرف باللواط هل يزوج؟ لا لا يزوج حتى يعلم أنه تاب، لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك، فاللواط وهو الفاحشة من باب أولى. اللواط وصف بأنه الفاحشة، والزنا وصف بأنه فاحشة، الفرق أن ال التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم، يعني أنه الفاحشة الكبرى العظمى، والزنا فاحشة من الفواحش. واضح؟ طيب نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومقت، والزنا فاحشة، واللواط الفاحشة، لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما هي ومقت، لأن نكاح ذوات المحارم تمجه العقول تنقطه، فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات. طيب يقول فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. المرأة نقول إذا لم ترضى أصلا لا يصح العقد، لأن القول الراجح أن الأب لا يجبر ابنته، الفسخ فيفسخ. يقول بالشرح فيفسخ أخ مع رضا أب، والفسخ أيضا على التراخي، مشكلة الفسخ على التراخي، يعني معناه أنه إذا زوج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يعرف له قبيلة، فلبن العم الأبعدين أن يفسخ، وعلى التراخي يعني يمكن يخلهم يستانسون شهر شهرين، ولا من وصلت السعادة إلى القمة حينئذ أغير عليه، يعني ما يفسخ أول ليلة ثاني ليلة لا، إذا كان هذا التراخي. وسبحان الله عظيم، لا أظن أن شريعة تأتي من مثل هذا أبدا، لكن هي القواعد يقعدها بعض الفقهاء ولا يفكر في النتائج، والله أعلم. نعم يا يوسف. حتى أنا من هذه يوسف، هذه كل شيء حتى المباح مثل الشمس إذا خيف منه فتنة وجب الكف عنه أبدا ولا يحتمل، ما عرض هذا مطلقا حتى لو نمر هادئا، لكن أعظم من هذا اللي يرى أنه شرط للصحة بعد مشكلة. يقول إذا عقد لابنته التي هي من قبيلة معروفة على إنسان ليس له قبيلة معروفة فالنكاح غير صحيح، يعني يستمتع بها استمتاع زنا والعياذ بالله. وعلى كل حال هذا مما يدلك على أن الإنسان بشر مهما بلغت العلم والتقى قد يزل. نعم. لا ما ينبغي أبدا لا ينبغي. إذا علم القاضي أنه سيحصل في ذلك يعني فتن فليقل للولي من أصل لا زوج. ها؟ إيش؟ قبل أن تصل إلى القاضي ينظر أيضا. هل إن الأولى بنا أن نكون على شجاعة وأن نكسر هذه الجاهلية؟ نعم. ونقول يا جماعة الإنسان حر في نفسه، الرجل أمرنا أن نزوجه لأنه ذو خلق دين، والمرأة موافقة والأب موافق، نكسر هذه العادات المبنية على أقوال ضعيفة. نعم.
هل تزوج الشيخ اللقيط أو اللقيط من
اللقيط؟ اللقيط مش تنبه المسكين، لكنه ليس له قبيلة معروفة صحيح، يعني ما له نسب. اللقيط من هو؟ الطفل الذي يوجد ملقى في الأسواق أو في المساجد ويأخذ إنسان ويربيه، هذا لقيط. ولد الزنا يزوج، ولد الزنا يزوج، وما إيش؟ الزواج من اللقيط لا بأس به، يعني إنسان يتزوج امرأة لقيطة ما يدرى من أبوها لا بأس، ربما نقول لك أجر. ما يعينه الآن جاهلين جاهلية وش يعني تبتل المسكينة زي ما تتزوج خوفا من أن يعير أولادها، إلا صار يخاف يعير أولادها يروح البلد الثاني ما يدرون عنه. أما نخلى اللقيطات ما يتزوجان خوفا من ذا كيف إيش؟ الموقف أن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة. ها؟ إيش؟ أقول معناها قول ضعيف. هذه. نعم. أي معلومة؟ ما تقول بهذا الرجل؟ أقول النكاح باطل، إذا لا 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 أثر له ولا عبرة به. أين؟ لا بد. أتريد أصح من هذا؟ حرم ذلك على المؤمنين، وفي قوله على المؤمنين حث وإغراء على تجنب هذا الأمر. ولكن وجهوا للآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني مسلم ولا يجوز أن يتزوج المشرك. نعم ما شاء الله أربعة. طيب لا أين لا لا كتابية ما سمى مشرك، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين جعلهم صنفين.
لأنه شبه في الفعل الزنا يعني شعار المشركين.
وجه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية توجيها أحسن مما وجهها به كثير من العلماء. قال إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرآن، حرم ذلك على المؤمنين. فإذا تزوجها فإما أن يكون ملتزما بحكم الله في هذا ولكنه تجرأ على الفعل فيكون زانيا، أو غير راض بهذا الحكم ويقول أنا أرى حل ذلك فيكون مشرك، لأنه أحل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله شرك. ولا شك أن هذا هو معنى الآية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه. نعم بعد الدرس الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات بالنكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علم والبنت وبنت لكما بنت لهما من حلال وحرام وإن سفن وإن سفن وكل أخت وبنتها وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفرت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن ما يخرج بالرضاء ما يخرج بالنسب إلا أم أخته وأخته وأخت ابنه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: باب المحرمات في النكاح. المحرمات التي حرمهن الله ورسوله، ومعلوم أن التحليل والتحريم لله ورسوله، وأنه لا أحد يملك أن يحلل أو يحرم، بل المحلل والمحرم هو الله ورسوله. والأصل عدم التحريم، لقول الله تعالى حين ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلك، وفي قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل عدم التحريم. فإذا شككنا في رضاع امرأة هل رضعت خمس رضاعات أو أقل، قلنا الأصل إيش؟ عدم التحريم حتى يتبين. واعلم أن المحرمات أربعة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، محرمات في الملاعن. هذه الأربعة أنواع كلها محرمة على التأبيد، يعني أبدا. المحرمات بالنسب نعدها كما عدها الله: حرمت عليكم أمهاتكم. والمراد بأمهاتكم الأم وإن علت، سواء كانت أما لأبيك أو أما لأمك. الثاني بناتكم، والمراد بالبنات الأنثى من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك وإن نزل. أمهاتكم وأخواتكم، ويشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وعماتكم، ويشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. والعمة هي أخت الأب. وخالاتكم، ويشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم، والخالات هن أخت الأم. طيب، وبنات الأخ يشمل بنات الأخ من أب أو أم أو الشقيق، وبنات الأخت يشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم. وإذا تأملت هؤلاء السبع وجدت أنهن ينحصرن في الآتي: أولا، يحرم على الإنسان جميع إناث أصوله. الأصول من؟ الأمهات والجدات وأمهات الجدات وجدات الجدات إلى ما لا نهاية له. ويحرم عليه إناث فروعه. والمراد بالفروع هنا كل من تسلسل منه، سواء من قبل الأولاد الأبناء أو من قبل البنات. إذن الأصول مطلقا، إناث الأصول مطلقا، وإناث الفروع مطلقا. الثالث، فروع أبيه، وإن نزلنا إناث فروع الأب وإن نزلنا. من إناث فروع الأب؟ الأخوات. وإن نزلنا، فبنات الأخوات وبنات بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنات الإخوة، وهؤلاء كلهم حرام. إذن فروع الأب الأدنى، إناث فروع الأب الأدنى وإن إيش؟ وإن نزلنا. طيب، الرابع فروع الأب الأعلى، لا إن نزلنا. فروع الأب الأعلى لا إن نزلنا. من فروع الأب الأعلى؟ العمة والخالة، لا إن نزلنا. ولهذا يجوز الإنسان أن يتزوج بنت عمته وبنت عمي وبنت خالتي وبنت خالي، فصار الأصناف كم؟ أربعة: إناث الفروع وإن نزلنا، إناث الأصول وإن علونا، إناث الأصل الأدنى وإن نزلنا، إناث الأصل الأعلى لا إن نزلنا. هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب. والدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأمهات ما المراد بهن؟ الأم والجدة وإن علت، يعني إناث الأصول، يعني إناث الأصول. البنات يعني إناث الفروع وإن نزلوا. الأخوات فروع الأب الأدنى، فروعهم مأخوذة من قوله وبنات الأخ وبنات الأخت. العمات والخالات فروع الأب الأعلى، ولم يقل وبنات العمات وبنات الخالات، لأننا نقول فروع الأب الأعلى لا إن نزل. فهذه أصناف أربعة محرمات بإيش؟ بالنسب. نرجع إلى المؤلف، يقول: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. هذا يشير إلى إيش؟ إلى الأصول، إلى الأصول. طيب، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفل. هذا إيش؟ إلى الفروع. لكن قوله من حلال وحرام، البنت من حلال هي التي خلقت من ماء الزوج أو من ماء السيد أو من شبهة، هذه من حلال. ومن حرام البنت التي خلقت من زنا، والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزنا لأنها خلقت من ماء. وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في التحريم، فكونها خلقت من ماء من باب أولى. وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنا حلال فهو قول منكر، وإنما قال ذلك قال لأن هذه البنت لا تنسب إليه ولا ترث منه، فلا تدخل في قوله بناته. والصواب أنها تحرم لأنها خلقت من مائه. طيب، قال: وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، لقوله تعالى إيش؟ وأخواتها، وبنتها لقوله وبنات الأخت، وبنت كل أخ وبنت ابنه وبنتها لقوله وبنات الأخ. طيب، وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا. كل عمة وخالة وإن علتا، كيف تعلوان؟ تكون عمة لأبيك أو لأمك، فإن كل عمة لأبيك أو لأمك أو خالة لأبيك أو لأمك أو لجدك أو لأبي جدك أو ما أشبه ذلك فهي خالة أو عمة لك. والقاعدة أن كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة ليش لذريته. قال: والملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا. الملاعنة على الملاعن، ايش معنى الملاعنة؟ هو بين الزوجين لعان؟ نعم، اذا اتهمها بالزنا ورماها بالزنا ولم يكن عنده بينة ولم تقر فانه يلاعن، يحضران عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته انها زنت ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ترد عليه وتنفي ما قال وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم بعد ذلك يتفرقان ولا يحل له أبدا أن يتزوجها على التأبيد. فإن قال قائل: زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محرمات على التأبيد بقوله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا، قلنا نعم، لكن هذه انقضى حكمها الآن، انقضى حكمها بماذا؟ بموتهم، ولا حاجة إلى أن نذكر ذلك إلا إذا كنا نسوق خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بأس أن نقول من خصائص أن زوجاتي بعده لا يتزوجها. ثم قال: ويحرم من الرضاء ما يحرم من ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاء، ألب هنا للسببية، أي يحرم بسبب الرضاء ما يحرم بسبب النسب. الدليل قوله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء، ولم يقل: وبناتكم اللاتي أرضعنكم. نعم، ليش؟ لا يتصور. نعم، لأن بنتك أرضعتك، لو أرضعتك ما استطيع ولدا لها، لكن أمك يمكن، أمهاتك. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وهذا عام. أعدد المحرمات من النسب، كم هن؟ سبع. وبالتصنيف؟ لا، تصنيف ثلاث تصنيف، لأن الرابع هي الملاعنة. بالتصنيف ثلاث تصنيف أو أربع؟ إيه أربع. طيب، التصنيف أربع. إذن ما يقابلهن من النسب حرام، من الرضاع حرام، لقوله: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. ثم استدرك المؤلف استدراكا مستدركا، يعني هو استدرك ونحن نستدرك عليه، قال: إلا أم أخته وأخت ابنه. ونحن نقول هذا لا حاجة للاستثناء فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. ولننظر الآن: إلا أم أخته من الرضاء. أم أختك من الرضاء حلال لك، أم أختك من الرضاء حلال لك، صح ولا لا؟ يعني امرأة أرضعت أخاك وأردت أن تتزوجها فلا بأس، لكن لو كانت أم أخيك من النسب لا، فإنها لا تحل لك، لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك. فإن كانت أمك فلا مظاهر، وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك في المصاهرة، وحينئذ لا حاجة للاستثناء. طيب، أخت ابنه من الرضاع، أخت نعم، وإلا أخت ابنه من الرضاع حلال ولا حرام؟ حلال، يعني لك ابن من الرضاع، رضع من امرأة ولها بنت، فهل يجوز لك أن تتزوجها؟ اخت ابنك من الرضاع من حلال، يجوز. لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم، لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليك، ولا لا؟ لأنها إن كانت أخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك ربيعة. نعم، إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيعة، وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي بنت. وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء، ولهذا يعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين. أولا أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والثاني أن هؤلاء المحرمات الاستثناء ليست محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة. وهنا يحسن أن نذكر قاعدة تفيد، وهي أن الرضاع إنما يؤثر في المرتضع وفروعه فقط، الرضاع يؤثر في المرتضع وفروعه. المرتضع نعم كلنا، المرتضع له أصول وله فروع ويش وله حواشي، لا يؤثر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيه أيضا، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا. ولهذا يجوز لأخي المرتضع أن يتزوج أمه، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أمه أيضا، أم ولدي الذي أرضعته التي أرضعته. واضح يا جماعة؟ أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة